الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد، هذا أحد دروس مادة الفقه الإسلامي من روضة المتنزه شرح بداية المتفقه، ونحن مع واجبات الصلاة، وهذا هو الضابط الثالث لما اشتمل عليه هذا الباب. الضابط الأول هو معنى في الشروط وجوب الصلاة. الضابط الثاني في أركان الصلاة. الضابط الثالث في واجبات الصلاة، وهي ثمانية. ولا شك أن هناك خلافا في تحديد واجبة الصلاة، فمن العلماء من يرتضي هذا الذي ارتضاه المؤلف هنا، ومنهم من يجعل بعض هذا في السنن فينتبه لمثل هذا. إنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا ترجيحاً حسب رأيه واختياره واختيار جماعة من العلماء قبله، وإن كان في غضون هذا شيء من الخلاف والنزاع. يقول: واجبات الصلاة ثمانية، واصطلح الفقهاء في الجملة على أن من ترك واجبا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستثنى من ذلك من ترك واجبا من هذه الواجبات سهوا أو جهلا، سهوا أو جهلا. كذلك ذكروا من الواجبات كما تعلمون في هذه الثمانية التشهد الأوسط، ومع ذلك يسقط إذا سهى عنه الإمام واستتم قائما ولم يأتي به، فإنه لا يعود للإتيان به بخلاف ركن من الأركان، فإنه يعود إلى الإتيان إلى هذا الركن ولا بد من الإتيان به. أما هذا الأمر فها نحن في الواجبات كما تعلمون، وبدأها حفظ الله تعالى بقوله: تكبيرات الانتقال، أي التكبيرات لغير الإحرام. إن معنى تكبيرة الإحرام هذه ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. معنى تكبيرات الانتقال. الدليل عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لتتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر للانتقال، يريد أن ينزل للركوع ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، يريد أن يخر للسجود، حتى ثم يسجد، حتى طيب حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر، انتقل من السجود الأول ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. إذن هذه هي تكبيرات الانتقال سوى تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن. معنى تكبيرة الانتقال تكبيرة عند الركوع، وتكبيرة عند السجود الأول، وتكبيرة عند الانتقال منه صلاة ثلاث، وتكبيرة للسجود الثاني، وتكبيرة الاعتدال من السجود الثاني، خمس تكبيرات. على ومثلها في التي بعدها. طيب، يقول عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، مقصود تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع للتلبس بالركوع. وهذه تكبيرة الانتقال، انتقال من القيام إلى الركوع. عن أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما سبق. الثاني التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، هذه الزوائد سنة. تكبيرات العيد الزوائد سنة. تكبيرات الجنائز فإنها أركان، الأولى ركن تكبيرة الإحرام، والثانية الثالثة والرابعة أربع تكبيرات، الخامس تكبيرة أو الرابعة تكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف فإنها سنة، لأنك في صلاة الكسوف معك قيامان، هذا واحد، ومعك اعتدالان، معك قراءة فاتحة مرتين وقراءة بعد فاتحة مرتين وركوعان وسجدتان في كل ركعة. إذا ركوعان في كل ركعة وقيامان في كل ركعة وقراءتان في كل ركعة. التكبيرات سوى تكبير الإحرام سنن. الخامس تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة، فإنها سنة مع أنها من غير أن يكون مسبوقا هي من الواجبات. إذن يجزي على المسبوق ويكفي في حق المسبوق أن يكبر تكبيرة الإحرام ويندرج فيها تكبيرة الركوع. إن أدى تكبيرة الإحرام وأدب تكبيرة الركوع على سبيل الاستحباب، معناه إنما تكبيرة الإحرام ركن سواء ابتدى مع الإمام من البداية أو كان مسبوقا. عرفنا الآن من الواجبات الثمانية ما هي يا بليغ؟ تكبيرات الانتقال، خمس تكبيرات في كل ركعة، تكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب يستثنى من الواجبات يا بليغ تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الزوائد في العيد سنة، تكبيرات الجنائز أركان، تكبيرات الزوائد وأيضا تكبيرات الجنائز الأركان في خلاف بين العلماء، منهم من يقول تكبيرة الإحرام هي ركن فقط وما عداها سنة، ومنهم يقول واجبة وليست أركان على خلاف. الرابع التكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف. الخامس مما يستثنى تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. يلا يا أحمد مصطفى، ها حكم تكبيرات الانتقال؟ الجواب حكم تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟
يعني كان قبل الصلاة بيشرب زي ما بيشرب كده بسم الله. حرام عليه داخل الصلاة يشرب صح؟ كان قبل الصلاة يأكل صح؟ حرام عليه داخل الصلاة يأكل صح؟ وإيه كمان؟ والكلام قبل الصلاة بيتكلم مع الناس، داخل الصلاة ما يتكلمش معنا؟ طيب زي إيه؟ زي الإحرام في الحج والعمرة، أنت بتمر على المقاد تحرم، يعني حرام علي أن أتطيب، حرام علي أن أقص أظافري، حرام علي أن أخذ شيء من شعري، حرام علي أن آتي النساء، حرام في أشياء محرمة، أنت بتحرم في الميقات إما بالحج إما بالعمرة أو بهما مع قارنا أو متمتعا أو ما إلى ذلك، اسمها إحرام. إحرام ليه بقى سموه إحرام؟ تحرم على نفسك أشياء حرمها الشرع عليك وأنت متلبس بالنسك، كذلك وأنت في الصلاة حرام عليك أشياء كانت مباحة قبل الدخول في الصلاة، فسميت تكبيرة الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه وحاله. بارك الله فيك. طيب يعني أنت الآن بتقول صدقة الفطر سميت فطر ليه؟ أو سبب الفطر سبب، ومن هنا شرعت صدقة الفطر. ومن هذا الطريق الواجب الثاني، سأسألك يا أحمد مصطفى مرة ثانية، تكبيرات الزواج في العيد ما حكمها؟ كم في الركعة الأولى؟
سبعة.
والثانية لو نسيها الشخص ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء لأنها سنة وذكر قولي ليس من الهيئات معنا؟ طيب نسيها وتذكر بعد أن قرأ الفاتحة والسورة يرجع يكبر؟ فات محله لا يكبر، يمشي كمل صلاة خلاص؟ طيب نسي السبع تكبيرات في الركعة الأولى ولم ينسى في الركعة الثانية الخامسة، هل يجعل السبع في الركعة الثانية ويشقلب؟ ايه عندك لا يفعل شيء، يعطي الثانية الخمس تكبيرات والسبع التكبيرات في الأولى نسي سوها عنها أو سهى عنها. طيب تكبيرات الجنائز على رأي المؤلف حكمها ايه؟ أركان. تكبيرات الزواج في صلاة الكسوف، وعلى فكرة قد أعلن يوم الأربعاء هناك كسوف للقمر فينتبه لهذا الشيء، إن وقع صلينا لم يقع لا نصلي اليوم اثنين بعد الثلاثاء بعد الأربعاء تمام؟ موافق كم؟ كم من ستة؟
15
أيوة 14 15 طيب ينتبه ينتبه بعد العشاء ينتبه المرة. تكبيرات الركوع يا أخنا أحمد، تكبيرة الركوع لمن كان مسبوقا واجبة أو مستحبة؟
مستحبة.
جميل. الواجب الثاني حسب ترتيب المؤلف قوله أو قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد، على الإمام الايه؟ المأموم في خلاف هل يقولها أو لا يقولها، الكل يقولون ربنا ولك الحمد، الإمام يقول ربنا ولك الحمد، المنفرد يقول ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن اختلف حق المأموم في مسألة واحدة، هل يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام؟ الراجح ألا يقول، لحديث أبي موسى الأشعري وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خطاب للمأمومين، خطاب لإيه؟ مأمومين. وأيضا للسبب الثاني والحديث الثاني أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تنشغل أنت مأموم، لا تنشغل بما قال الإمام، بل أجب الإمام. فهو قال سمع ظالما حمدا. الصحيح من المذاهب والأقوال خلافا لما رجحه المؤلف والشارح هنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة في هذا الوقت يقول ربنا ولك الحمد. معنى؟ طيب نسمع ماذا سيقول المؤلف والشارح. الدليل لحديث رفاعة السابق، وفيه يقول سمع الله لمن حمده، لكن أصرح منه حديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حديث أبي هريرة أيضا دليل، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صلبه من الركعات، هذا بالنسبة الإمام والمنفرد. أما المأموم فإيه؟ ففي إيه؟ ففي خلاف بين أهل العلم. عندنا مذهب الشافعية أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام السيوطي ألف فيها رسالة تشنيف الأسماء معنا في هذه المسألة، ورجح ما ذهب إليه الشافعي، واختار هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. لكن الراجح على خلاف ذلك أن المأموم ينشغل بجواب الإمام ولا يقول كما قال الإمام هنا لحديث أبي موسى، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. انشغلوا أنتم بالتحميد، هو بالتسميع والتحميد، لأن احنا قلنا سمع الله لمن حمده على من؟ على الإمام والمنفرد. طيب وربنا ولك الحمد لمن؟ للكل، للجميع. سيقولها الإمام، يقولها المأموم، المنفرد، الجميع يقولها ربنا ولك الحمد. فالخلاف فقط في حق المأموم، هل يقول التحميد ولا لا، هل يقول التسميع ولا لا، معناه؟ طيب هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يشرع له ذلك، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعية، والإمام السيوطي ألف فيها رسالة كما في الفتاوى في الحاوي في الفتاوى. قال الألباني رحمه الله هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يدل على المأموم، على أن المأموم لا يشارك الإمام، بل يجوز في قول سمع الله لمن حمده كما لا. إذا لم يدل هذا فما الذي يدل في قول سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المأمومة في ربنا ولك الحمد؟ الأصل أن هذه أفكار متوجهة على الإمام، يقول التسميع والتحميد سواء. وقال وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا ما استثناه الدليل، بدليل أن المأموم ينصت إذا قرأ الإمام في الجهرية معنا، وأدلة كثيرة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلا فيما استثناه الدليل، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقول الإمام كالتسميع وغيره إلا كما قلت لكم ما استثناه الدليل. قوله ربنا ولك الحمد من الواجبات للكل، قال ابن قدامة في المغني وهو قول أكثر أهل العلم أن الكل يقولون ربنا ولك الحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم كما جاء عن ابن قدامة في المغني للحنابلة. الدليل عن أبي هريرة وفيه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا واجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، يعني حق الكل. قال ابن قدامة وجملة ذلك أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصلي في المشهور عن أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم، ابنه ابن مسعود وابن عمر أبو هريرة وبي قال الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي. كنيته أبو عمرو. وابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. والشافعي محمد بن إدريس وإسحاق وابن المنذر. طيب الآن ربنا ولك الحمد هذا لفظ، اللهم ربنا ولك الحمد هذا لفظ ثاني. طيب ربنا لك الحمد بدون واو لفظ ثالث، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو مع زيادة اللهم، إذن كم اجتمعت لنا؟ أربع كلمات. واحد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. الثالثة ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أحيانا تأتي بالواو، أحيانا تحذف بالواو. أحيانا تأتي قولك اللهم، أحيانا تحذف قولك اللهم. طيب هل يزيد على هذا؟ يستحب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هل يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ كلمة الشكر إلا أزعجتنا كثيرا في الصلاة، ولم يرد فيها حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف. هذه المشكلة، لو في حديث ضعيف كنا نقول إن الناس تشبثوا بها بسبب حديث ضعيف. للأسف لم يرد فيها حديث ضعيف، إنما جاءت من اجتهاد الناس. ها؟ زيادة خير. والأسف أن كلمة الحمد كافية، ربنا ولك الحمد. إذا لا نقول كما يقول كثير من أكثر الناس، لا أقول كثير أكثر والشكر، لأن كلمة الحمد كافية. كلمة الحمد كافية شافية، هي السنة على النبي عليه الصلاة والسلام. زيادة والشكر هذه نجعلها بغير هذا الموضوع، ونقول لله الشاكرين في كل المقامات معنا وفي كل الأحوال نشكر الله، لكن في هذا الموضع محل عبادة، والعبادات توقيفية، ولا يصح لك أن تجتهد في العبادات من عند نفسك فتزيد كيفية أو تزيد هيئة أو تزيد عددا أو تزيد سببا أو تزيد جنسا أو زمنا إياك، فكن متبعا مقتديا لا محدثا مبتديا. عرفنا؟ إذا ماذا سيقول ربنا ولك الحمد والشكر ولا نعمل ايه؟ طب احنا بندرس اهو وهتشوفوا مع صلاة العشاء كم واحد يقول والشكر من الوشوشة دي اللي بنسمعها صوت الأذان. إياكم والوشوشة، جزاكم الله خير. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده إياكم والشين دي الشين لا تعمل لنا مشاكل، جزاكم الله خير. ربنا ولك الحمد، اتفقنا يا إخوان؟ تذكرت موقفا للشيخ الألباني رحمة الله عليه لما جاء دمياطنا سنة 77 ميلادي، فجاء في مقر أنصار سنة المعروف في دمياط القديمة، فكان مما أراد أن ينبههم إليه أمر التأمين. يا جماعة لا تسبقوني بالتأمين، لا تسبقوا الإمام بالتأمين. وكان مذهب الشيخ آنذاك أنه إذا قال آمين وانتهى من نون يبدأ هم يقولوا آمين، معناه كان الشيخ يرى هذا شيء من الوقت. ثم رجع، فالمهم نبأهم كثيرا حال الدرس المحاضرة، وجاء حال وقت التأمين في الصلاة صلاة العشاء، وقال أنا أشوف. المهم قام صلّبهم، كان مسافرا قصر الصلاة، فأمن طبعا هو لسه بيقول خلص والضالين ويقول آمين. أما خلص قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة أنا تعبت نفسي معاكم طول محاضرة وأنا بنبه على هذه المسألة. قال والله شيخ نسينا أنت يعني مذهبك الحمد لله مبني على أصول وكذا وكذا، لكن إحنا حاولنا. هذا كلام من قديم من عام 77 ميلادي أذكر هذا جيدا. الحمد لله هذه المرة التي جاء فيها مصر وزار فيها دمياط رحمه الله. طيب الآن هنقول إيه بقى؟ ربنا ولك الحمد. هنزود ونقول الشكر؟ لا، عايزين نزوده بقى من الأدعية الثانية. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرا فيكتبها. لما قالها الرجل وراء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع بها صوته رأيت بضعا وثلاثين ملكا كل منهم يريد أن يبتدرها. طيب ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. شو الأدعية الجميلة؟ لما يعطي لك الإمام فرصة اقرأ بهذه الأدعية، ما أعطاك فرصة اقتصر على هذا ربنا ولك الحمد، أو اقتصر على دعاء قصير مختصر يتسع له الوقت حسب الإمام الذي تصلي خلفه. طيب الركن الرابع قوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. الدليل عن حذيفة ابن اليمن قال كان النبي فضل جميل الراجح عدم وضع اليد بعد الركوع، الراجح أن ترسل يديه معنا لأنه لم يرد دليل صريح في هذا في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. حديث سهل بن سعد الساعدي كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال أو وضع الذراع اليمين على الشمال في الصلاة إذا قمنا، المراد به قيام القراءة، قيام القراءة واضح. ولأن وائل بن حجر الكندي الحضرمي نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العباءة أن ورد المدينة في شدة البرد فكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه عباءة، فنقل إشارات النبي عليه الصلاة والسلام وحركاته حركة حركة. وعندما جاء ليصل الاعتدال من الركوع ما ذكر حركة يدي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع على الصدر. قال يا شيخ فرجعنا إلى إيه؟ إلى الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية وانت ماشي بتعمل إزاي؟ بتكون يدك كده وانت ماشي في الشارع مرسل صح؟ طب وانت واقف في الشارع بتكون كده ولا كده؟ لا بتكون مرسلة صح؟ رجعنا إلى الحقيقة العرفية. الحديث بقى الذي فيه إذا اعتدل إذا قام من ركوعه اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه، الفقار مش ليس مفاصل اليد، مفاصل اليد لا تسمى فقار، إنما المراد فقار الظهر يعتدل الظهر. حديث آخر حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، كل مفصل إلى موضعه يرجع إلى الأولى اللفظة الأولى، كل فقار إلى موضعه. ظلك جميل. طب أنت الآن عرفت إذا قمت للقراءة بتعمل كده صح؟ طب إذا ركعت بتعمل إيه؟ أحسنت على ركبتك طيب اذا انت نازل للسجود بيكونوا ايه؟ بينزلوا. جميل. انت ساجد بيكونوا فين؟ على الارض، صح؟ تمام. طب انت بتعتدل من السجود الاول للسجود بين السجدتين جلوس. ما فيش نص بقى بين السجدتين كيف تضع اليدين، ما فيش. رجعت فين بقى؟ حقيقة العرفية. وانت جالس كده في البيت زي ما انت جالس بين السجدتين بيكون يداتك برضو ايه على ركبتك، صح؟ ما بتعملوش كده. اذا رجعنا الحقيقة ايه العرفية، وضحت؟ لانه اذا لم يكن هناك بيان للحقيقة الشرعية رجعنا الحقيقة ايه العرفية، وضحت؟ اذا الاحسن أن ترسل يديك بعد الركوع، هذا واحد. الشيخ الألباني يمدح من يضع يديه على صدره بعد الركوع. نحن لا نوافق على أمر التبديل، لأنها مسألة اجتهادية خلافية. سئل الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ابنه أيضع المصلي يديه على صدره بعد الركوع؟ قال إن شاء فعل وإن شاء طب. لو كانت سنة لأوجبها وحتمها، لو كانت سنة لأوجبها، لو كانت سنة. إذا المسألة اجتهادية من قديم. شيخ الألباني، شيخ ابن عثيمين، عفوا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين يريان وضع اليمين على الشمال بعد ايه؟ بعد الركوع. الشيخ الألباني من المعاصرين يرى عدم الوضع، والراجح عدم الوضع، والمسألة خلافية. واحد من اخوانك في الصلاة وضع، لا نكير عليه، انت ارسلت، لا نكير عليه. النكير متى؟ الارسال في القيام للقراءة الذي يصر عليه الشيعة. فإن في وضع اليدين على الصدر أو اليمين على الشمال في الصلاة جاء عن جمع كبير من الصحابة. الشيعة يرفضون هذا ويرسلون، ولذلك تجد واحد منهم يكبر تكبيرة الإحرام ولا يضم بل يرسل، فحرموا من هذه السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكروا في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا وضع اليمين على الشمال على الصدر النحر، معنى؟ وهل يضع على السرة؟ هل يضع أسفل السرة؟ هل يضع على الصدر كذا؟ أو أعلى قليلا؟ أو يعمل كذا يبغي نفسه يخلو نفسه؟ بعض الناس حصلوا ما شاء الله. يا أخي ما هكذا، ما هكذا وردت السنة. السنة يسيرة سهلة تناسب وتوافق الفطرة، معنى إخوان؟ إن شئت وضعت على الصدر أو أعلى قليلا، معنى؟ وهذا أقرب الأحاديث صحة. على السرة أحاديث ضعيفة، تحت السرة كذلك حديث بعض. عرفنا ولا بقي شيء؟ بقي اشكال؟ يلا عندك اسئله.
القائل ان يقول ان الحقيقه الشرعيه فهنا مدخل،
ما هي؟
حديث امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايمنا على شمالنا في الصلاه.
جميل. بقي ضم؟
لا فقط.
جميل.
حقيقه شرعيه لها مدخل.
جميل. نأتي نقول في الصلاة أنت في الركوع بتعمل إيه؟ نرجع ثاني تعمل إيه؟ أنت جاوب أنت لا؟ هم مش هيجاوب، أنت لا جاوب. أين يضع في الركوع؟
على ركبتين.
جميل. في السجود؟
على
الأرض، صح؟ طيب بين السجدتين ما فيش نص، رجع الحقيقة إيه؟
طيب أنا أقصد
إذا الحقيقة الشرعية معمول بها إلا إذا استثناها الدليل. استثناء الدليل في مواضع، الركوع استثناء صح، والسجود استثناء صح، وفي التشهد بتعمل ايه؟ التشهد فيها نص، فهمتني؟ فيها نص، انما بين السجدتين والنص ما في.
يمكن على
ما اي ما اختلفناش، اخذوها من التشهد، انت عايز تقول كده ما في مشكله، لكن هل يحق القياس؟ الجواب لا، لان العبادات لا يكون فيها القياس. اذا رجعنا كلامك منضبط صح، الا ما استثناه. ها
يا شيخ، وضع اليد فوق الصوره قليلا
لا باس، لا حرج. اذا الحقيقه الشرعيه لم نخالف، عملنا بها في مواضع واستثنيناها في مواضع بأدلة. بارك الله. طيب، وإلا لو سنعمل هذه الحقيقة الشرعية، إذا في الركوع برضو نعمل كده، في السجود برضو نعمل كده، وإحنا في أي هيئة نعمل كده على طول، وهذا مخالف للنص. بارك الله. طيب، إذن الرابع من الواجبات سبحان ربي العظيم مرة إيه؟ في الركوع. الدليل عن حذيفة ابن اليمان قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. طيب، إن زاد ثلاثا أحسن، عشرا أحسن، معنى إن أراد أن يقول أدعية أخرى يقولها، لكن لابد من التسبيح، لابد من ايه؟ من التسبيح. من العلماء من يجعل التسبيح في الركوع سنة مستحبة لا واجبة. اذا تأرجح كلام العلماء بين وجوب واستحباب. طيب، قوله سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، اما ان يقول سبحان ربي الأعلى، واما ان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. تمام. الدليل لحديث حذيفة السابق، وفيه وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويستحب في السجود الدعاء، ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محل قراءة القرآن في القيام قبل الركوع.
دعاء
نعم؟
دعاء
مرض. ايش؟
دعاء ورد في القرآن.
دعاء ورد في القرآن لا بأس به، لأنك ما قلته بنية القراءة، وإنما بنية الدعاء. كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في صلاة أن يقول ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال السادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين. رب اغفر لي يكرر معنى، وهذا هو الصحيح. يقول حديث حذيفة وكان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. فإذا قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين، هذه الواجبات الثلاثة الذي يظهر لي هذا الشارح الظاهر، والله أعلم أنها سنن مستحبة ولا تجب، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. كثيرا ما يذهب المؤلف لرأي الحنابلة، معنا يا إخوان، كثيرا ما يذهب المؤلف صاحب المذهب نفسه لرأي الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لعدم الدليل على الوجود، ولأن دليل حنابلة ضعيف جدا، وهو حديث اجعلوها في ركوعكم. لا بأس لو جعلنا كل هذا، هذه الثلاثة من المستحبات والسنن، وتدخل بعد ذلك مع السنة القولية. السابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. التشهد الأول، لكن لو أن الإمام سهى فلم يذكر أنه ترك التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائما، لا يرجع ولا يجب على المأموم أن يقعد ليقرأ التشهد، بل يجب عليه المتابعة. إذا التشهد على الإمام والمأموم والمنفرد، الجلوس له. الدليل حديث رفاع بن رافع السابق، وفي فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش ففخذك، افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم ايه؟ ثم تشهد. كيف سيفعل؟ كيف الافتراش؟ الافتراش، نعم، افترش فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، هذا الافتراش في التشهد الأول. أو في الصلاة ثنائية كالفجر أو النافلة ثنائية. قال عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا التحيات لله. وقلنا التحيات معناها التعظيمات كلها، التمجيدات كلها لله، والصلوات معناها كلها لله، الفريضة والنافلة، والصلوات بمعنى الدعاء، والطيبات الأقوال الطيبات الأعمال الطيبات لله يبتغى بها وجه الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الآن حسب الكلام واختيار وترتيب المؤلف، واجبات الصلاة 8، تكبيرات الانتقال هذا واحد، الثاني سمع الله لمن حمد، للإمام والمنفرد التسميع، واختلف في حق المأموم، والراجح أنه يشتغل بالتحميد. الثالث قوله ربنا ولك الحمد، وذكرنا الأقوال والألفاظ فيها المختلفة المتعددة. التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قوله رب اغفر لي بين السجدتين أصح من الدعاء الآخر، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعف عني إلى آخره، هذا دعاء يعني إسناد حديث ضعيف. إنما الصحيح أن يردد رب اغفر لي رب اغفر لي. السابع التشهد الأول والجلوس له صار 8 حسب ترتيب واختيار المتن، وإلا الشارح أخرج 3 أشياء: التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وقول الجالس رب اغفر لي بين السجدتين، فجعلها من السنة، وهذا قول الجماهير. بارك الله فيك. تفضل سيدي.
تركز في الركعة الثانية ثم العودة إلى السجود الأول بعد التسبيح، يبطل الصلاة.
في خلاف، يفرق بينما إذا فعل هذا متأولا، فعل هذا جاهلا، فعل هذا عامدا. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ترى كثيرا من أهل العلم يطلقون، يقولون الصلاة بطلة، معنى والذين وراءه يعيدون الصلاة وما إلى ذلك. الصواب أنه يفرق بين المتأول والجاهل والمتأول، الله أعلم. قوله سنن الصلاة القولية 11 سنة، واحد قوله دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، تستفتح الصلاة بذكر من الأذكار الواردة في هذا الباب، وهي متنوعة صياغها مختلفة من باب التيسير على المكلف. الدليل عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت أنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن عائشة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله، تقرب إلى الله، توسل إلى الله بذكره والثناء عليه وحمده وذكر أسمائه وصفاته ونعوته. نعم، أنت في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يتقبل منك هذه العبادة وهذه الصلاة التي ما بقي مع الناس إلا هي. أعظم ما يحرص عليه الناس اليوم أهل الإسلام أهل الإيمان الصلاة، الصلاة التي تجمعهم في موضع واحد. يقول عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة، من هذه الأمة وأنا أول المسلمين، وفي لفظ آخر وأنا من المسلمين. هذا صحيح وهذا صحيح، وأنا أول المسلمين صحيح، وأنا من المسلمين صحيح، وأنا أول المسلمين في حق النبي عليه الصلاة والسلام واضح بينا لا إشكال فيها، وأنا أول المسلمين في حقنا نحن ليس أولية زمنية لكنها أولية في المبادرة والمسارعة، ولا تكون أول كافر به. معناه يعني لا تسارعوا إلى الكفر، وأنا أول المسلمين يعني أول من يسارع إلى طاعتك وتنفيذ أمرك والاستسلام لك. وأنا أول المسلمين عربنا معناه في حق النبي لا إشكال فيها واضح، إنما في حقنا نحن بمعنى إيه؟ أولية في الاجتهاد والمسارعة والمبادرة، كما تقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة لا أتوانى، وكأنك تذكر نفسك في كل ركعة بهذا الدعاء هذا العهد الذي يجب أن تكون عليه ولا تتوانى حتى يأتيك الموت. إذن وأنا أول المسلمين عرفنا معناه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة. والرواية الثانية التي لا إشكال فيها وأنا من إيه؟ من المسلمين. من إيه؟ من المسلمين. طيب هنا بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة قال إذا كبر في الصلاة سكت إيه؟ هنين في الصلاة الإيمان لا يسكت إلا في موضعين، الأول بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء الاستفتاح، الثاني بعد أن ينتهي من القراءة كلها ويريد أن يكبر للركوع. عرفنا؟ معنا ولا لا؟ طيب الآن في واحد من الأئمة إذا قرأ الفاتحة أخذ سكتة طويلة، ليس هناك سكتة طويلة ولا قصيرة، إنما إذا قرأ الفاتحة وأمن شرع في القراءة. إذن متى يقرأ المأموم؟ المسألة فيها مذهب، إما أن يقرأ المأموم في السكتة التي يقرأ فيها الإمام الاستفتاح فيكون سبق الإمام مذهب وهنتكلم عليه، وإما أن يقرأ مع الإمام قراءة الفاتحة لما بيقرأ الإمام هو بيقرأ، وإما أن ينصت للإمام في الفاتحة ويقرأ إذا قرأ هو في السورة، وإما أن يسكت فلا يقرأ شيئا من الفاتحة ولا السور بل ينصت، وهذا أرجح الأقوال لقول تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ولا تعارض بين الآية وهذا المذهب وحديث عبادة بن الصام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا محمول على السرية والمنفرد والإمام. وضحت؟ عندك عموم عارض يا أحمد عموما آخر؟ عموم إيه؟ عارض إيه؟ أسامة عموما إيه؟ اللي هو في الآية، احنا معنا عموم في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذا عموم. طب عموم آخر فين؟ في الآية. طب يعارض عموم عموم نعمل إيه؟ ننظر أي العمومين أضعف، وجدنا الأول أضعف. ليه؟ لأننا صححنا صلاة من دخل مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع، وقلنا سقطت عنه قراءة الفاتحة أم لا. تمام. الرجل العاجز عن حفظ سورة الفاتحة وسبح وحمل وكبر سقطت في حقي أم لا؟ جميل. إذن في مواضع سقطت فيها الفاتحة، إذن العموم هذا اهتز ولا بقي كما كان؟ اهتز لهذه المخصصات. أما الإنصات فالإجماع قائم على أن الأمر بالإنصات للقارئ واجب في الصلاة، واجب في الصلاة. الآية المراد بها الصلاة، الصلاة هنا عفوا القراءة هنا، قراءة القرآن هنا المراد بها قراءة فتح، وهذا بالإجماع، ولم نجد من يزعزع هذا الإجماع أو يخصص هذا الأمر، فصار هذا المذهب هو الأرجح، ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أخذ بالمذاهب الأخرى يلين في القوة مذهب من قال يقرأ مع الإمام الفاتحة، فإذا وصل للسورة أنصت. معنا يا إخوان؟ طيب، لكن تجدون أسلم المذاهب والأقوال وما ذكرته أخيرا. تفضل.
الحديث قد يقال
التخصيص،
الحديث الجديد هو قال لعلكم تقرؤون قلب. قال نعم. فقالوا قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بعموم الكتاب.
سبق معنا ان قلنا بضعف هذا الحديث. سبق معنا ان قلنا بضعف. مسألة فيها مباحث. انت عارفين الامام مبارك فوري ألف فيه مجلد أكبر من هذا، أكبر من هذا، تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة وراء الإمام. الإمام الحائل البخاري ألف فيها جزء القراءة، جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري، الإمام البيهقي له كذلك جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البيهقي، ابن تيمية له رسالة منها وضمنها في مجموع الفتاوى مطبوعة مستقلة. معنا المبارك فوري جمع فأوعى في مجلد أكبر من هذا، تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام. عرفتم؟ وهناك مذاهب، مذهب من قال يقرأ في السرية ويستمع وينصت في الآية في الجهمية، ونفس المذهب الأخير. عرفتم؟ وفي أقاويل كثيرة ومذاهب. طيب نرجع ثاني، الاستفتاح قلنا سكتتان في الصلاة على الإمام، سكتة ليقرأ الاستفتاح وسكتة يعمل إيه؟ يأخذ نفس يفصل بين القراءة وتكبيرة الإحرام عفوا تكبيرة الانتقال والركوع، لأن الركوع إيه؟ ركن. والقراءة هذه بعد الفاتحة مستحب، يفصل بين الركن والإيه؟ والاستحباب بإيه؟ بنفس فصل. طيب إذن السكوت بعد قراءة الفاتحة لا يعلم فيه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، عرفتم؟ بارك الله. وهكذا قال ابن القيم وجماعة. تأذن؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
بعد أن ذكر بعض الأدعية والأذكار في دعاء الاستفتاح، والتنوع هذا يجعل الأمر سهلا ميسورا لدى المصلي، وهذا مقصد من مقاصد التنويع. قال وغيرنا من أذكار الاستفتاح الواردة باسم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلي يأتي بواحد من هذه الأدعية والأذكار ولا يأتي بها مجموعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بها مجموعة مرة واحدة. الثاني من سنن الصلاة التعود، والمراد سنن الصلاة القولية الدليل قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونمزه ونفخه ونفثه. والهمس يعني قال هو السحر، و يعني ايش التفزيع الذي يقوم بالشيطان، والنفخ هو الكبر، والنفخ هو النفخ في الايه في العقد، الهمس الوسوسه، والنفخ الكبر، والنفخ السحر. قوله آمين الدليل هو آمين اسم فعل أمر معنى استجب. قوله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا شرع في التأمين تبدأ أنت في التأمين، إذا قال فتبدأ مباشرة. قال وفي رواية إذا أمن الإمام فأمن، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن وائل بن حجر قال كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال الترمذي رحمه الله وبه يقول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها حتى كانت المساجد ترتج بها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الرابع من السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة، فجملة ذلك أن يسلم أنه يسلم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. وربما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام زيادة عن الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة أحيانا، ويجهر بالآية أحيانا. الدليل عن أبي قتادة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الركعة الأولى من سورة الصبح من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي سعيد الخدري وهكذا السنة أن الركعة الأولى أطول من الثانية ولا يكون العكس. قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرمكه ونرصده ونقدره في الظهر والعصر، فحذرنا وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. قدر كم الآية؟ 30 آية معنا. وحرزنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني كان بيقرأ بعد الفاتحة لأن الفاتحة 7 آية. قال وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامي في الأخريين من الظهر، يعني 15 آية، ها؟ وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك فاتح ويقتصر. وفي رواية قدر 30 آية ولم يذكر ألف لام ميم تنزيل السجدة. والحديث فيه دلالة على مشروعية القراءة في الركعتين الأخريين. وأما الجهرية فقد نقل الصحابة أسماء الصور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله الجهر في الجهرية هذا إيه؟ الخامس من سنن الصلاة القولية. والإصرار في السرية السادس. وجملة ذلك أنه يسن للإمام أن يجهر في الصلاة الجهرية وهي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات الجهرية. مثل أي الصلوات الجهرية غير ما ذكر؟ الكسوف والخسوف، حتى لو أن الشمس وقع على هذا الشيء وأنت تصلي النهار تجهر، وهذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف والراجح تجهر. نعم كما قلت لكم يتوقع يوم الأربعاء ليلا بعد العشاء الكسوف للقمر، فيتنبه لهذا الأئمة في المساجد، وسيكون القمر بدرا تاما. الليلة كم في الشهر العربي؟ 13. 11 جميل، لأن هذا الكسوف يكون والقمر بدرا تاما، بارك الله فيك. سيكون في ليلة ليلة الخميس يعني ذهاب 4، بارك الله فيك. طيب، وإن لم يقع فلم نصل، فهذا أمر يوصل إليه ويعرف بحركة الأفلاك لسيرها، لا حرج، ليس من علم الغيب، ليس من علم الغيب. يقول قال النووي رحمه الله، ما اسم النووي؟ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو يجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهرين، في غير الظهر والعصر، ويشمل المغرب والعشاء والفجر، لكن الفجر ركعتان، ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف، فيشمل كل ما يشرع فيه الجماعة، فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين، المراد الظهر والعصر. ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في هذه الصلوات، وأما السرية فهي في الظهرين والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مثل قولهم، قدر 30 آية، قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، نحو من سورة البقرة. وهذا نحو من سورة البقرة فين؟ الكسوف، صلاة الكسوف. إذا كان هناك من يحتمل من الناس، إذا لم يكن من يحتمل من الناس فلا يفعل. كنا نعرف قراءته من الطراب لحيته، لأن لحيته كانت كثة كبيرة، فطرى من الخلف إذا قرأ تتحرك. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله بعد المغرب مع روضة المتنزل. تفضل.
مقدار المد الأمين،
مقدار المد
الأمين هل متساوي ولا واحد أكبر من الثاني؟
مثل ما تقول ياسين،
يعني أقصد
لك بالنسبة للياء هذا مد عارض للسكون، احنا في الآية في المد الأولى، لك المد ولك القصر، ياسين ياسين، جميل. طيب ممكن تعملها مثل ايه؟ يمين يمين، مفيش فيها مد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.